الحمد لله عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصل عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحد من خلقك. وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، فقد اهتم الإسلام بالتاريخ وحساب السنين والأيام والشهور اهتماما عظيما. قال الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال تعالى: والشمس والقمر بحسبان. ونبينا صلى الله عليه وسلم ضمن في خطبته الجامعة المانعة في حجة الوداع هذا المعنى حين قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. القرآن الكريم يذكرنا في عبرة هذا المعنى أن معرفة تقلب الأيام والسنين والشهور يشير إلى قدر الأعمال والأعمار. والله تعالى يذكر بسؤاله لعباده: كم أنجزوا من سني حياتهم؟ قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: بل لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إن مقياس الأعمار بالأعمال. ولذلك الذين أفلسوا في هذه الأعمال وضيعوا أعمارهم يقسمون يوم القيامة كما قال مولانا جل في علاه: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ولذلك التأمل في حصاد الأيام والسنين ومعرفة فضائل الشهور أمر يطلب من كل مسلم. والله تعالى قد اقتضت حكمته أن يفاضل بين الأيام وبين الليالي وبين الساعات وبين الأزمنة وبين الأمكنة وبين الأشخاص. ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فالله تعالى فاضل في الخلق فجعل الإنسان خير هذه المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وفاضل بين بني البشر بالرسل والأنبياء، وفاضل بين الرسل والأنبياء: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وكذلك الله تعالى يفاضل في الأزمنة ويفاضل في الأمكنة، كما فاضل الله تعالى بالبلد الحرام وبطيبة وبالمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله وفاضل كذلك في الأيام. فيوم الجمعة خير أيام الأسبوع، ويوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، ويوم عرفة، ويوم ما يقر به الناس في منى. أفضل أيامكم يوم النحر والقر، يوم النحر الذي هو يوم العيد، يوم الحج الأكبر، وأيام التشريق للحاجة، لأيام التي يقرون فيها بمنى. وفاضل في الليالي ليلة القدر التي تعادل عبادة 72 سنة، وكذلك العشر الأواخر من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة. ويوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها العبد إلا بدعاء إلا استجاب الله له، قيل هي من صعود الإمام المنبر إلى انقضاء وقت الصلاة، وقيل هي من العصر إلى مغيب الشمس. وكذلك الشهور، فاضل الله تعالى رمضان على غيره، ثم هذه الشهور تقع الأشهر الحرم. إن الدين عند الله الإسلام، والله تعالى كذلك جعل هذه الأشهر القمرية من بينها يختص 4 أشهر، هي الأشهر الحرم. ومعنى أنها أشهر حرم، حرمتها معظمة، وإن كانت الحرمات يطلب تعظيمها في كل زمان وأوان، فإنها تتآكد وتشتد حرمتها ويشتد تعظيمها في هذه الأشهر. ولذلك قال الله تعالى: منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. معلوم أن الظلم محرم على كل حال وفي كل زمان ومع كل أشخاص، ولكن حرمته تتآكد. ومعلوم أن الطاعات تتعاظم وأن السيئات تتضاعف بتضاعف الأزمنة والأمكنة. بالنسبة للأمكنة قال الله تعالى في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي أن الذي يهم بالسيئة في الحرم تكتب له سيئة. ولذلك هجر ابن عباس، هاجر إلى الطائف، لأن السيئات تتعاظم في مكة كما تتضاعف الحسنات. ولذلك الصلاة فيه 100,000 صلاة، وفي المسجد النبوي الشريف 1,000 صلاة، وفي بيت المقدس مسجد الأقصى 500 صلاة. هذا تتضاعف فيه الأعمال والطاعات كما تتعاظم فيه السيئات. ومن هنا كان علينا أن نعلم ضرورة تعظيم هذه الحرمات. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وسميت حرم لأن العرب قديما كانت تعظم حرمة القتال فيها، إلا أن العرب في جاهليتهم لأنهم متعطشون للدماء وللحروب وللثارات وللغارات، كانوا يقدمون ويؤخرون في هذه الأشهر، فربما جعلوا الشهر المحرم حلالا لتتحقق لهم الإغارة على قبيلة ما فيغنموا منها. إلا قبيلة مضر هي التي كانت تحافظ على ثبات هذه الأشهر الحرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يعرف رجب، وهو الذي نستقبله بعد يومين، نسأل الله تعالى أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام، قال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدده، وهو الشهر 7 من الأشهر القمرية. رجب مضر لأن مضر كانت تحرص عليه. أما العرب فكانوا يقدمون ويؤخرون، هذا هو النسيء الذي حذر القرآن منه ونهى عنه وأشار إلى ما كان يفعله العرب: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. يجعلون رجب في جمادى ويجعلون جمادى في رجب وهكذا. وكانت أيضا قبيلة مضر تعظم هذا الشهر أكثر مما تعظمه القبائل الأخرى. ومعلوم أن الأشهر الثلاثة جاءت متوالية ذو القعدة لأن الناس يفدون إلى بيت الله الحرام فحرم فيه القتال، وذو الحجة لأنه تقع فيه المناسك والمحرم وقت انصرافهم من البلد الحرام إلى مناطقهم وقراهم. ولكن رجب جاء منفردا ليدلنا القرآن الكريم على أن هذه الأشهر الثلاثة وإن جاءت لتأمين المناسك فإن مدلولها أن يعيش الناس في أمن وأمان وسلامة وإسلام وإخاء ومودة وتعايش وتصافي في سائر الأزمنة وفي سائر الأمكنة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا أصحابه يعظمون الفضائل في هذه، رغم أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن سلف الأمة الصالح أنهم خصوا شهر رجب بعبادة خاصة من قيام ليل أو صيام نهار، إلا من باب كونه أنه من الأشهر الحرم، وأشهر الحرم تتضاعف فيها الطاعات، فيكون هذا التسارع إلى العمل الصالح من هذا الباب. وينبغي علينا أن نتأمل ما وقع في هذا الشهر العظيم من أحداث غيرت مجرى التاريخ وغيرت كثيرا من الحقائق، وعلى المسلمين أن يستلهموا من عبرة الماضي ما يعايشون به الحاضر ويستشرفون به المستقبل. العبرة الأولى أن الهجرة الأولى التي كانت للحبشة في السنة الخامسة من البعثة النبوية الشريفة وقعت في شهر رجب. خرج عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وأبو سلمة وامرأته، خرجوا ويسر الله لهم أن يلتحقوا بالساحل فيجدون سفينتين تحملان بضاعة للمسلمين، فركبوا وفاتوا على قريش من أن تدركهم. ثم وصلوا في رجب إلى الحبشة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، فسن النبي عليه الصلاة والسلام لأمته مشروعية الهجرة من دار الخوف إلى دار الأمن، ومن دار الظلم والجور إلى دار العدل. وهنا وقفة، أن العدل أن الأمن مقترن بالعدل، فإن الأمن الذي يفيض على الناس سكينة وطمأنينة وقرارة وانشراح صدر لا يتأتى إلا في ظلال العدل. ولذلك قال أبو الملة الحنيفية إبراهيم عليه السلام فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإن كان الظلم ها هنا المراد به الشرك، لأن الشرك يتربع على قمة الظلم، ولكن الظلم يدخل الظلم الاجتماعي والظلم السياسي والظلم الذي يقع في الحقوق والواجبات بين الناس. فاقترنت الهجرة من دار الخوف إلى دار الأمن، ومن دار الجول إلى دار العدل، إلى الإشارة إلى ترابط قضية الأمن بالعدل ترابطا وثيقا محكما. ولذلك قال الشاعر وهو يصف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. ولما أراد أحد العمال أن يطلب من عمر بن عبد العزيز أن يضع سياجا يمنع اختراق العدو، كتب لأمير المؤمنين عمر قال إن العدو يريد أن يغزو أرضنا وإني أريد أن أحصن أسوار المدينة، يعني أن يحصنها بما يعين على تثبيت الأمن. قال حصنها بالعدل. هذه عبرة نتملاها. ثم إن الإنسان الذي أصابه البلاء في رحلته من دار الخوف إلى دار الأمن ومن دار الجول إلى دار العدل لن ينسى مهمته، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاد بعضهم في شوال لما بلغهم أن قريشا خففت من وطأتها على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبقي بعضهم ومنهم جعفر بن أبي طالب الذي لم يعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا عام خيبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بأيهما أسر، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر؟ فقام جعفر ومن معه من أصحابه الكرام وعرضوا الإسلام على النجاشي فاستجاب، وكان صالحا برا تقيا عفيفا زاهدا ورعا يقوم بالخير بين الناس. ولذلك أيضا توفي النجاشي في السنة التاسعة من الهجرة في رجب، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. هذه عبرة. ثم عبرة ثانية، أن هذا الشهر حقق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الريادة والصدارة، فهل تنتقل الأمة وهي تستعيد هذه الذكرى من عالم الانحدار إلى عالم الصدارة مرة أخرى؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله تعالى برحلة الإسراء والمعراج على الصحيح من أقوال العلماء في 27 من شهر رجب، فقام بهذه الرحلة الإلهية التكريمية التي وصفها الله تعالى في ظل مقام العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، واجتمع له الأنبياء والرسل فصلى بهم إماما إيذانا بأن القيادة والريادة انتقلت إلى هذه الأمة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انتهت إليه كمالات الرسل والأنبياء. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساووك في علاك وقد حال سنم منك دونهم وسناء. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أهدى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. وكذلك تحققت الريادة بفرض هذه الصلاة. إذا كان الإسراء والمعراج مرة واحدة فإن عروج المسلم بقلبه وروحه إلى الله يقع في كل يوم 5 مرات في الفرض، وغير ذلك في صلوات النوافل والسنن الرواتب وغيرها. وهذا دليل على أن المسلم كلما اقترب بسجوده وخفض جبهته إلى الأرض ارتفع مقامه إلى السماء، والارتفاع إلى مقام السماء لا يكون إلا بالتذلل والانكسار لله رب العالمين. كلا لا تطعه واسجد واقترب. ثم إن هذه الأمة أيضا تحققت لها الريادة في إطار الأمة بما حدث في هذا الشهر العظيم في غزوة تبوك، وهي آخر غزواته صلى الله عليه وسلم التي سماها الله تعالى ساعة العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذه الغزوة العظيمة التي أنفق فيها عثمان ثلث تكاليف الجيش، وأنفق فيها الصديق رضي الله عنهم أجمعين كل ماله 4000 درهم، وأنفق فيها الفاروق عمر نصف ماله، وتداعى المسلمون جميعا، وكانت دفعة كبت فيها الروم وأصبح للإسلام تمدد في جزيرة العرب، فكانت نصرا وريادة وإمامة وزعامة لهذه الأمة. إذن حصل في رجب تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبوأ الريادة بين الرسل والأمم، وتحققت الريادة كذلك لأمته بتأسيها به صلى الله عليه وسلم. وكان في هذه الغزوة العظيمة نزلت غمائم الغفران ورضا الرحمن والتوبة من الرحمن المنان على الثلاثة الذين خلفوا، والذين كان الصدق ديدنهم وهجيراهم، كان صدقهم هو الذي حقق لهم هذه التوبة وهذا الاستمداد لرحمة الله تعالى. وشآبيب رضوان، كعب ابن أمية، كعب ابن مالك، وهلال ابن أمية، ومرار ابن الربيع، وأبو خيثمة، كل هؤلاء فاضت عليهم رحمة الله. وهذا دليل على أن الصدق منجا وأن الكذب مهلك. هؤلاء صبروا على ذلك اللأواء، وصبروا على هجران المسلمين لهم مدة 50 يوما، وحاولهم الخصوم والمنافقون والمرجفون كي يغيروا موقفهم، ولكن كان الصدق حليفهم فاستحقوا بهذا الرضوان. فأي تكريم لهذه الأمة. وهذا دليل على أن الإنسان مهما زلت قدمه في المعصية وفي الإثم، فعلينا دائما أن نحسن الظن بالله، وأن نفتح له باب التوبة والأوبة والإقبال على الله تعالى، وأن لا نوقعه في اليأس والقنوط والإحباط. قال الله تعالى: قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن رحمة الله بهذه الأمة أن هذه الأمة لا يخلد فيها عصاة الموحدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء تحت مشيئته. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم تحققت أيضا من الأحداث في هذا الشهر العظيم، في شهر رجب، غزوة فتح دمشق واليرموك، وكان على رأس هؤلاء خالد بن الوليد سيف الله المسلول، ومعه أبو عبيدة، ومعه جمهر من الصحابة. هذه الفتوح التي كانت في معركة اليرموك وجعلت هرقل زعيمهم وإمامهم يشعر بحجم الكارثة، وترك حمص وغادرها، وفتح المسلمون سورية مدينة مدينة، وانبسط لهم التمدد في العراق وبقية الشام، ثم انداحوا من بعد ذلك إلى شمال إفريقيا. هذا كله كان من الفتوحات العظيمة، وهذه الفتوحات ما جت لقهر الناس وحملهم على الدخول في الدين، وإنما جاءت لتبسط لهم الإسلام هداية بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالجدال بالتي هي أحسن، ليخلوا بين الناس كما قال عليه الصلاة والسلام: خلوا بيني وبين الناس، ليبسط الأمر، ثم يترك كل إنسان وما يختار لعقيدته ويتحمل تبعة اختياره. ثم إنه من الأحداث العظيمة التي غيرت التاريخ أن أمتنا غزيت 9 حملات صليبية من جهة الغرب، حتى قال الناس: إن الصليبيين قوة لا تقهر. قيد الله عماد الدين زنكي، قيد الله نور الدين محمود تلميذه الذي كان يشبه بعمر بن عبد العزيز لصلاحه واستقامته، وقيد الله تلميذه صلاح الدين الأيوبي الذي جمع الأمة على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. فقام سنة 583 وفي رجب وحرر القدس من أيدي الصليبيين، ظلت 88 سنة لا يرتفع فيها آذان ولا تقم فيها جمعة ولا جماعة، حتى كاد اليأس يأخذ بخناق القلوب، ولكن الله تعالى قيض هذا. لم يكن صلاح الدين الأيوبي من العرب، كان من الأكراد، ولم يكن عماد الدين زنكي من العرب، كان من الأتراك، ولم يكن نور الدين محمود من العرب، كان من الأتراك. هؤلاء الترك والكرد قيض الله لهم خدمة هذا الدين، لأنه دين جاء يرسل رحمة للعالمين بكل أصنافهم وقبائلهم وأعراقهم. وأيضا قيض الله يوسف ابن تاشفين سنة 479 أن يقود جيش المرابطين الموحدين في واقعة الزلاقة على قرب من البرتغال، ليهدم جيش الإفرنجة البالغ 80,000 نفسا يندحرون لا يلوون على شيء. كل هذه أحداث. هؤلاء مع ضعف الحياة وتعقد مشقاتها، إلا أنه بالهمم العالية وخلوص المقاصد استطاعوا أن يغيروا وجه التاريخ. فعلى الأمة أن تعرف أن مسيرة الاستئناف لأمتنا لا بد لها من التأسي بتلك القصص. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم آية. وقال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وقال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقفة أخيرة، رجب في التاريخ شهد وفاة أعلام كبار أيضا غيروا وجه التاريخ، علينا أن نأخذ العبرة في سيرتهم. توفي عمر بن عبد العزيز في رجب 24 رجب، بقيت 5 أيام من رجب، توفي عمره 39 سنة. هذا التغيير الكبير وهذا الإصلاح الذي أصبح التاريخ يعتمد ويجعله تقأة له كان في ظرف أقل من 3 سنين، وعمر فارق هذه الحياة وعمره 39 سنة. إذن التغيير لا يتعلق بحجم عمر الإنسان، إنما بعطائه وأثره الذي يخلفه في الناس. عمر بن عبد العزيز عده كثير من العلماء 6 الخلفاء الراشدين بعد الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وهو أول من أوقف سب علي رضي الله عنه في المنابر، وسار جدد الحكم على سنة الخلافة الراشدة وأقام هذا النموذج. هذا دليل على أن عطاء الإنسان يمكن أن يكون وهو شاب. محمد بن القاسم الثقفي فتح بلاد السن وعمره لم يتجاوز 17 عاما. إن السماحة والمروءة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد قاد الجيوش 17 حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولدي. وخالد بن الوليد قاد الجيوش وكان شابا، وأسامة بن زيد وكان شابا، وهكذا كان عمر بن عبد العزيز. خلف بهذه الفترة التاريخية المحدودة ذلك الأثر الكبير في حياة الناس. توفي أيضا الإمام الشافعي في 204، وهو كان معرفة موسوعية جمع فيها بين علوم الشريعة وعلوم العربية. وتوفي فيها الإمام الأعظم أبو حنيفة 150، وأبو حنيفة لم يكن من العرب، كان فارسيا ثم عربه هذا اللسان، دليل على أن الأمة خدم قضيتها من آمن بهذه الرسالة المحمدية بصرف النظر عن دينهم بصرف النظر عن قبائلهم وأعراقهم وأجناسهم، الذي خدم اللغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة. سيبويه لم يكن من العرب، الزجاج لم يكن من العرب، الفقه خدمه أبو حنيفة لم يكن من العرب، الحديث خدمه البخاري لم يكن من العرب، خدمه الترمذي لم يكن من العرب، التفسير خدمه الزمخشري لم يكن من العرب. عربهم اللسان وعرفوا أن القضية قضية دين، فانتصروا لدينهم وأمتهم وتركوا هذا الأثر الواسع في حياة الأمة. توفي أيضا إمام ببركة خلوص نيته وصفاء روحه وتزكية قلبه، خلف الأثر الكبير، إنه الإمام النووي الذي توفي 677. الإمام النووي توفي وعمره 42 سنة. من منا لا يعرف رياض الصالحين الذي يقرأ في المساجد؟ من منا لا يعرف 40 النووية؟ من منا لا يعرف الأذكار للإمام النووي؟ هؤلاء بقيت أعمارهم بعد السنين قليلة، ولكنها بالأثر كبيرة وعامرة ومضمخة بما يجب أن تتأسى به الأمة. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هذا الشهر لا يتسع المقام للإفاضة في أحداثه ووقائعه وتاريخه لضيق الزمان، ولكن العبرة والعظة التي نستجليها هو أن نصوب هذه العبر على واقعنا، وأن لا يكون هذا الواقع محبطا لنا. فلعل استذكار هذه المعاني وشحذ الهمم والفعالية ينقلنا من دائرة المنح إلى المحن، ومن دائرة النقم إلى النعم، ومن دائرة الضراء إلى السراء، ومن دائرة البلاء إلى العافية، ومن دائرة الرزايا إلى العطايا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرة. وقال عمر رضي الله عنه: الدعاء محجوب بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى يصلى على رسول الله، أكثر من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتجمع بها كلمتنا، وتوحد بها صفنا، وتؤلف بها بين قلوبنا، وتكبت بها عدونا، وتدحر بها شانئنا، وتطفئ بها نار الفتن ما ظهر منها وبطن. أصلح اللهم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، والموت راحة من كل شر. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا ثقل الأوزار وغلاء الأسعار وشر طوارق الليل والنهار، وانصر اللهم إخواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، ولعدوهم خاذلا ومهينا. واحقن اللهم دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.